بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. الآية. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتقا وصلاحا وبرا وخيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قول المصنف: باب من الشرك، أي أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه يكون من الشرك بالله سبحانه وتعالى، المنافي للتوحيد، المنافي للتوحيد. إما أن يكون شركا أكبر ينقض التوحيد ويحبط العمل، أو يكون شركا أصغر فينقص التوحيد، ينقص التوحيد. فقوله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ورفع البلاء المقصود به إزالة البلاء بعد نزوله، ودفعه يعني دفع البلاء أو منع البلاء قبل نزوله، قبل نزوله. فإذا اعتقد الإنسان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما، سواء في القدم أو في الرقبة أو في اليد، إذا اعتقد أن ذلك يرفع البلاء أو يدفع البلاء، فإن هذا من الشرك، ويكون شركا أكبر إذا كان هذا الاعتقاد أن هذا الخيط أو هذه الحلقة أو نحو ذلك يرفع البلاء أو يدفع البلاء بذاته، فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. وإذا اعتقد أن ذلك سببا، أنه سبب لرفع البلاء أو دفعه، فهذا شرك أصغر، فهذا شرك أصغر. وقول الله جل وعلا: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذا الباب يتضمن ذكر بعض الأشياء التي تضاد التوحيد، وهو التماس رفع الضر أو دفعه من غير الله سبحانه وتعالى للتحذير منه، لأن التوحيد يعرف بضده. فقول مصنف باب من الشرك، من هنا تبعيضية، يعني بعض أمور الشرك أو بعض الأمور الشركية، لبس الحلقة. فقول الله جل وعلا قل أفرأيتم، يعني أخبروني، والخطاب من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد للمشركين الذين يعتقدون أن لبس الخيط أو الحلقة أو نحوهما يدفع الضر أو يرفع البلاء، قل أفرأيتم، يعني أخبروني، والهمزة هنا للاستفهام الإنكاري، هذا هو استفهام الاستفهام الإنكاري. فالله جل وعلا ينكر على هؤلاء الذين يعتقدون أن لبس الحلقة أو الخيط أو نحوهما يرفع البلاء أو يدفعه. فخاطب الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الآية فقال قل أفرأيتم، يعني أخبروني، ما تدعون، يعني تعبدونه وتسألونه من في جلب الخير ودفع الضر من دون الله، يعني من غير الله جل وعلا، من آلهتكم التي تعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، هذه الآلهة الباطلة. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، إذا أراد الله سبحانه وتعالى بأحد ضرا هل هن كاشفات ضره؟ إذا أراد الله سبحانه وتعالى بإنسان مرض أو بلاء أو فقر، هل هذه الآلهة الباطلة أو المعبودات الباطلة التي تعتقدون أنها ترفع البلاء أو تدفعه يكشفون الضر، يزيلون هذا الضر، يزيلون المرض، يزيلون الفقر، يكشفون البلاء، يفرجون الهم، أو أرادني برحمة؟ إذا أرادني الله سبحانه وتعالى برحمة منه، يعني نعمة، سواء كانت هذه النعمة صحة أو غنى أو غير ذلك، هل هذه المعبودات الباطلة التي تعتقدون أنها ترفع البلاء أو تدفعه هل هن ممسكات رحمته، يعني يمنعون رحمة الله جل وعلا؟ هذا استفهام إنكاري. الجواب لا. ثم قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل حسبي الله، يعني الله جل وعلا كافيني، عليه يتوكل المتوكلون، يعني يعتمد عليه من توكل عليه، من توكل عليه. والمقصود بالحلقة كل شيء مستدير يحيط باليد أو بالرجل أو بالعنق، كان المشركون يضعونه في أيديهم وفي رقابهم وفي أرجلهم، يعتقدون أن ذلك يدفع الضر ويرفع البلاء، وهذا من الشرك، من الشرك الذي يحبط العمل أو ينقص التوحيد، إما أن يفسد التوحيد أو ينقصه. فإذا كان شركا أكبر فإن التوحيد يحبط ويفسد، وإذا كان شركا أصغر فإنه ينقص التوحيد بقدر ما وقع فيه الإنسان من الشرك الأصغر. ومتى يكون شركا أكبر؟ إذا اعتقد الإنسان أن هذه الحلقة أو الخيط أو نحوهما يرفع البلاء بنفسه أو يدفع الضر بنفسه، فهذا شرك أكبر. وإذا اعتقد أن ذلك من أسباب رفع البلاء أو دفع الضر فهذا من الشرك الأصغر، فهذا من الشرك الأصغر. وهذا فيه دليل على أن الذي يرفع البلاء ويدفع الضر ويكشف البلاء هو الله سبحانه وتعالى، والدليل قوله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. فإذا أراد الله جل وعلا بعبده المرض أو الفقر أو البلاء أو الشدة أو أي نوع من المصائب أو الابتلاءات فلا راد لقضائه سبحانه وتعالى، وإذا أراد بعبده الرحمة أو النعمة من الصحة والعافية والستر ورغد العيش والأمن والأمان وغير ذلك من النعم التي لا تحصى فلا راد لفضله سبحانه وتعالى ولا ممسك لهذه النعم، لأن الله جل وعلا هو المتصرف في هذا الكون جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسأل هؤلاء المشركون أو يسأل هؤلاء المشركين سؤال إنكار عن أصنامهم التي يعبدونها مع الله سبحانه وتعالى: هل هذه الأصنام تقدر على النفع والضر؟ وهؤلاء المشركون يعترفون بعجز هذه الأصنام عن ذلك، لأنهم لا ينفعون أنفسهم فكيف ينفعون غيرهم. فهذه الآية فيها دليل على بطلان الشرك، وأن من الشرك لبس الحلقة والخيط واعتقاد أن ذلك يرفع البلاء أو يدفعه. وبعض الناس يلبسونه تقليدا للمشركين، وهذا أيضا من المشابهة بالمشركين، ونحن منهيون عن التشبه بالكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، حتى لو لبسها وهو لم يعتقد أنها ترفع البلاء أو تدفع الضر فإنه قد تشبه بالكفار، وقد تشبه أيضا بالنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله المتشبهين بالرجال، المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. فالتشبه، تشبه الرجال بالنساء كبيرة من كبائر الذنوب، لأن ترتب عليها لعنة. وكذلك تشبه النساء بالرجال كبيرة من كبائر الذنوب. فكل ما يعبد من دون الله فهو باطل لأنه شرك، ولا يملك الضر ولا النفع إلا الله سبحانه وتعالى وبأمره. وهناك أسباب قد ييسرها الله سبحانه وتعالى للعبد لتكون سببا لانتفاعه بشيء من الأشياء وأمر من الأمور. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالواجب على المسلم أن يحذر من لبس الحلقة والخيط ونحوهما مما يقوم مقام الحلقة والخيط لجلب النفع أو دفع الضر أو يعتقد أن ذلك سببا لرفع البلاء أو جلب النفع أو دفع الضر، لأن ذلك من الشرك، من الشرك بالله سبحانه وتعالى. والواجب أن يعتمد الإنسان على ربه سبحانه وتعالى وحده، ويفوض أموره كلها إلى الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الضار وهو النافع. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. فهذه الآية تدل على أن دفع الضر من خصائص الله سبحانه وتعالى، لا يقدر على دفع الضر ورفع البلاء وجلب النفع إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا شاء سخر أسبابا ويسرها لرفع البلاء وجلب النفع ودفع الضر، فيكون جلب النفع ودفع الضر من غير الله سبحانه وتعالى، سواء بالحلقة أو الخيط أو نحوهما، يكون شركا بالله جل وعلا، وهو مما يناقض التوحيد أو يفسده. ثم قال المصنف عن عمران ابن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. عمران بن حسين صحابي وابن صحابي، أسلم عام خيبر ومات بالبصرة سنة 52 للهجرة. فعمران بن حسين راوي الحديث يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، وهذا الرجل كما جاء في رواية عند الحاكم هو عمران بن حسين راوي الحديث، هو عمران بن حسين الراوي نفسه. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده حلقة من صفر. الصفر نوع من المرض يصيب اليد، فعمران بن حسين وضع هذه الحلقة في يده عندما أصيبت بهذا المرض، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآها: ما هذه؟ وهذا استفهام إنكاري. قال: من الواهنة. قال عمران بن حسين: من الواهنة، يعني أن هذا قد أصبت من شيء من المرض في يدي فوضعت هذه الحلقة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها، يعني أخرجها من يدك واطرحها، لأن النزع هو الجذب بقوة، يعني انزعها بقوة، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني لا تزيدك إلا ضعفا، ضعفا ومرضا وفسادا لعقيدتك وتوحيدك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، يعني ما فزت ولا سعدت في دنياك ولا في أخراك. فعمران بن حسين راوي الحديث رضي الله عنه يذكر لنا هذا الموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحلقة التي في يده فأخبره أنها من الواهنة، يعني بسبب المرض الذي أصيب به في يده، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يزيده إلا وهنا يعني ضعفا، وأمره بنزعها مباشرة، وأنها لا تنفعه بل تضره، تضره في بدنه وتضره في دينه وعقيدته، وتزيد الداء الذي لبست من أجله. وبل أعظم من ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لو استمر لابسا هذه الحلقة في يده إلى أن توفاه الله فإنه يحرم الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. وهذا يدل على المنع من لبس الحلقة لدفع البلاء، لأن ذلك من الشرك المنافي للتوحيد وللفلاح وللسعادة. فلبس الحلقة وغيرها للاعتصام بها من الأمراض من الشرك بالله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا يا عباد الله ولا تتداووا بحرام. فيحرم أن يتداوى الإنسان بالحرام إلا في حال الضرورة، في حال الضرورة، كما قال جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، كمن يأكل الميتة إذا شعر بالهلاك ولا يوجد إلا هذه الميتة، أو يشرب الخمر عندما لا يوجد إلا الخمر وهو ظمآن وسيهلك إذا ما لم يشرب ذلك، فإنه يشرب من هذا الخمر لأنه مضطر لذلك. وهذا أيضا يدل على خطورة الشرك وضرر الشرك في الدنيا والآخرة. والشرك الأصغر من أكبر الكبائر، ولا يعذر الإنسان بالجهل بالشرك. لا بد أن يعرف الإنسان أنه لا يعذر بالجهل بالشرك ووسائل الشرك. يقول: وقعت في الشرك وأنا لا أعلم. لا يعذر بالجهل بالشرك ووسائله. ولذلك يعتمد في جميع أموره على الله سبحانه وتعالى، ويفوض أموره لله ويتوكل على الله جل وعلا، ويعتمد عليه، ويعتقد أن رفع البلاء ودفع الضر وجلب النفع من خصائص الله سبحانه وتعالى، من خصائص الله جل وعلا. ثم قال المصنف: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا. عقبة بن عامر الجهني هو صحابي مشهور ولي إمارة مصر، كان فقيها فاضلا رضي الله تعالى عنه. مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر مرفوعا يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم، موقوفا من قول الصحابي. فقال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. في رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. تعلق تميمة يعني علقها على بدنه أو علقها على غيره معتقدا بها. التميمة معروفة، هي بعض الخرز كانت العرب تعلقها على أولادهم يعتقدون أنها تدفع العين عن أولادهم، هذا من الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على من تعلق تميمة، قال: فلا أتم الله له. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه بألا يتم الله أموره ولا ييسر أموره، ومن تعلق ودعة، الودعة شيء يخرج من البحر يشبه الصدف، أيضا كانوا يتقون به العين، يعتقدون أنه يدفع العين. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، هذا أيضا دعاء، يعني لا جعله الله في دعة وسكون وعيش هنيء وراحة وراحة بال، أو كما ذكر بعض العلم فلا ودع الله له، يعني لا خفف الله عنه ما يخافه وهو العين، الإصابة بالعين، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو على من استعمل هذه التمائم يعتقد فيها دفع الضر، بأن يعكس الله جل وعلا قصده وإرادته ولا يتم له أموره، لا يتم له أموره كما كان يريد وكما كان يحذر. فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على خطورة هذا العمل وهذا الاعتقاد. فهذا الحديث فيه دلالة أيضا على تحريم تعليق التمائم والودع، وهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه يقوم في قلب المعلق لهذه التمائم شيء من الاعتماد على غير الله سبحانه وتعالى، فتعليق التمائم والودع من الشرك بالله. ومن اعتمد على غير الله وفوض أموره إلى غير الله وتوكل على غير الله، فإن الله جل وعلا يعامله بنقيض قصده، والجزاء من جنس العمل. فيحذر المسلم من الوقوع في مثل هذه الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من فعل ذلك. ثم قال المصنف: ولابن أبي حاتم، يعني روى ابن أبي حاتم وهو صاحب كتاب الجرح والتعديل وهو معروف، عن حذيفة، حذيفة هو حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل، هو من السابقين الأولين رضي الله تعالى عنه، مات 36 للهجرة، أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، يعني قوله من الحمى يعني للوقاية من الحمى، فيعتقد أن هذا الخيط يكون سببا لعدم إصابته بالحمى أو دفع هذه الحمى قبل أن تقع، وهذا اعتقاد باطل وفاسد. وتلا قوله، يعني قول الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فاستدل بهذه الآية على إنكار ما رأى من هذا الرجل الذي وضع خيطا في يده. فحذيفة بن يمان رضي الله عنه عندما رأى هذا الرجل قد ربط في يده أو عضده خيطا يتقي به مرض الحمى بزعمه، فأزاله عنه منكرا هذا الفعل وهذا الصنيع من هذا الرجل، واستدل بالآية التي أخبر الله جل وعلا فيها أن المشركين يجمعون بين الإقرار بتوحيد الربوبية والشرك في العبادة. ولذلك يجب على كل مسلم أن ينكر على من رآه يلبس الخيط لرفع البلاء أو دفعه، ويبين له أن هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا أمر خطير. ومن رأى إنسانا لبس شيئا في يده ولم يبين له أو ينكر عليه فهو آثم، لأنه يجب إزالة المنكر إذا قدر على إزالته. وهذا أيضا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان يجب أن يعتقد أن دفع الضر وجلب النفع ورفع البلاء من خصائص الله سبحانه وتعالى، لا يقدر على ذلك إلا الله جل وعلا، فهذه من الأفعال الخاصة بالله سبحانه وتعالى. وللأسف انتشرت هذه الأفعال في بعض بلاد المسلمين، وخاصة عند الشباب. وأنا أظن أن ذلك من التقليد الأعمى للكفار والمشركين، وهذا بحد ذاته أمر لا يجوز، لأنه تشبه بالكفار، ونحن مأمورون بمخالفة الكفار وعدم التشبه بهم، من تشبه بقوم فهو منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه النصوص التي ساقها المصنف في هذا الباب تدل على أن اعتقاد أن لبس الخيط والحلقة ونحوهما في اليد أو الرقبة أو الرجل أو غير ذلك من الأماكن لدفع الضر أو رفع البلاء أو جلب النفع، كل ذلك من الشرك بالله سبحانه وتعالى، بل الواجب على المسلم أن يفوض أموره لله ويتوكل على الله ويعتمد عليه، لأنه هو النافع وهو الضار سبحانه وتعالى، وبيده ملكوت كل شيء جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من عباده الموحدين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.